بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،
قد بين سبحانه وتعالى هذه العلاقة التي بين الزوجين، فقال عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار هو كم عظيم وحجم كبير من الذهب، وهذا صداق، وهو أعلى وأغلى صداق. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالابن قد لا يتكشف على أمه، وكذلك الأم قد لا تتكشف على ولده، وكذلك الأب لا يتكشف على ابنته، وأيضا لا يتكشف على ولده. أما العلاقة بين الزوجين فهي علاقة عجيبة، جعلها الله عز وجل كأنهما جسد واحد، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولذلك لا يحل للابن أن يغسل أمه، ولا للبنت أن تغسل أبيها. أما الزوج والزوجة فشرع لكليهما أن يغسل أحدهما الآخر، كما غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه العلاقة تحتاج إلى ضوابط، لأنها مشاركة أبدية لا تنفصل أبدا، مشاركة بين طرفين، ليست بين شريكين في تجارة إن نفقت التجارة انصرف أحدهما عن الآخر أبدا، إنما هي مشاركة أبدية على الحلو والمر، جسدان لا ينفصلان أبدا إلا بالموت. ولذلك لا يحل للمرأة أن تنظر لغير زوجها، أو أن تربط أي علاقة بغير زوجها إلا بعد موته وبعد انقضاء العدة، لها أن تخطب أو تتزوج. أما طالما أنها في عصمة هذا الزوج فكما قلت كلاهما لا ينفصل عن الآخر أبدا. ولذلك هذه العلاقة قد يعتريها بعض العثرات، لأن العمر طويل ومديد، ولأن الحياة متقلبة، تارة تكون بين سراء وتارة بين ضراء، والطباع قد تختلف، ولذلك لا بد من ائتلاف الطباع واختيار المشاكلة بين الطرفين حتى تستمر هذه العلاقة ولا تنقطع أبدا. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بعض الشروط لمن أراد أن يتزوج، ولمن جاءها خاطب يريد أن يتزوج. فهنا لابد أن نثبت أن المرأة مطلوبة وليست طالبة، والرجل طالب، ولكن يجوز التعريض من قبل ولي المرأة، التعريض به لمن يرى أنه من أهل الصلاح، ويجوز أيضا للمرأة مع ضوابط شرعية إن أمنت الفتنة. فهذه الشروط وهذه الضوابط بالنسبة للرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالعلماء تكلموا في أمر الكفاءة بالنسبة للرجال، فقالوا لابد أن يكون الرجل كفءا للمرأة. والكفاءة حددها العلماء: كفاءة في الدين، كفاءة في النسب والحسب، كفاءة في المال، كفاءة في العمل، إلى آخره. فهذه الكفاءة لابد أن تكون أعلى من المرأة لضابط القوامة، لأن الزواج كما قلت هو مشاركة بين طرفين، القائم فيها والقيم على المرأة هو الرجل لا المرأة. وكما قلت هذه القوامة مضبوطة بضابط من الشرع ليست همجية. يعني بعض الناس يتصور أن القوامة تسلط، أبدا، إنما أراد الله عز وجل أن يجعل بين الطرفين كل له قدر وكل له مكانة. فالرجل يتحمل الجهاد في سبيل الله والمرأة لا تتحمل ذلك، ففرض الجهاد على الرجال، أما النساء فلا. والرجل فيه من القوة والمهارة والفطنة ما يجعل إن سافر أن يدافع عن نفسه، أما المرأة فلا تستطيع أن تدافع عن نفسها، ومن ثم شرع لها السفر بمحرم وإلا يحرم عليها السفر، إلى غيرها من الفروق التي بين الزوجين. ولا يحل للرجل أن يتمنى ما عليه المرأة، يعني حينما يرى أن التكاليف على الرجال كثيرة جدا وأن التكاليف على النساء قاصرة وأن أقل الأعمال بالنسبة للمرأة تدخلها الجنة فيقول يا ليتني كنت امرأة، لا يجوز هذا. وكذلك النساء إذا رأينا ما فضل الله الرجال ببعض الأشياء من قوامة وغيرها فتتمنى المرأة أن تكون رجلا، لا يحل لهن ذلك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن هذه أو هذا أمر. فلذلك ينبغي لمن يقدم على الزواج أو من تكون مهيئة بالزواج أن تنظر إلى الكفاءة وإلى ما هو وما هي أو هو مقدمان عليه من هذا الأمر العظيم. مما يذكر أن فتاة سألت عن حقوق الزوج، لأن بعض النساء بتدخل مناطحة، يعني تنسى الوظيفة التي من أجلها خلق وتنسى الطبيعة التي خلقها الله عليه فتدخل مناطحة، هذا في الزواج لا يصلح، لأن أي مكان لابد أن يكون له قائد، وقائد واحد. لو أن للمركبة رب نان غرقت، ولو أن للعمل رئيسان ما استطاع أن يستقيم العمل، فلا بد من رئيس واحد، أن هذه أسرة كمجتمع كامل، فلا بد أن يكون لها قيم واحد. فإذا وقع التنازع في هذه الأسرة على القوامة عند ذلك فسدت الأسرة. فسألت هذه البنت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حق الزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن حق الزوج أن لو كانت به قرحة، والقرحة هي القيح، فلحستها ما أدت حق، وبين لها حقوق الزوج. فهذه البنت أحجمت عن الزواج حتى تستوفي قبول هذه الشروط، لأن هذا عقد كما قال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأولا بالنسبة للرجل لابد من شرطين، وبالنسبة للمرأة لابد من شرط واحد، هنا تخفيف، لكن بالنسبة للرجل في تعسير. من جاءكم ترضون دينه وخلقه، لأن هنا القوامة للرجل، فإن كان عنده دين وهو رجل مضراب، رجل أذي، رجل به قلة من الأدب وعدم إنصاف، فهنا القوامة تتحول إلى جبر ويتحول إلى طاغوت يحمل عصا على هذه المسكينة. ولذلك لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تستخيره في اثنين، في أبي الجهل وكان رجلا غنيا ثريا، وفي معاوية وكان من رؤوس العرب ابن أبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما أبو جهل فرجل لا يحمل عصاه عن عاتقه، رغم أنه غني ومن الأصول وهو كفر، ولكن لا يحمل عصاه، أنه رجل مضراب للنساء، أقل عمل تفعله المرأة مع أقل خطأ يضربها، فهذا الضرب يعتبر مفسد للقوامة، لأن بعض الرجال جبروت، يعني بأقل خطأ للمرأة يعاقبها بأشد عقاب. فطبعا الحياة لا تستقيم إلا بأمرين، دينه وخلقه. فقال أما أبو جهل فلا يحمل عصا، وقيل كناية عن السفر أيضا. والمرأة تحتاج إلى من يقوم عليها، إذا كان هذا الرجل كثير الأسفار، رجل بيعمل 24 ساعة، يبقى هنا القوامة وقع فيها خلل، لأن لنفسك عليك حق، اسمعوا، لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولبيتك عليك حق، لأهلك، لزوجاتك لا حقوق. فإن ضيعت حق الزوجة فأين القوامة؟ فلذلك لابد من أمرين بالنسبة للزوج للرجل: من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض معاوية، قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. إذن القوامة هنا أيضا منتفية، لأن من شروط القوامة أن تنفق، لا أن تكون أنت شريك معها في النفقة، أو أن تكون هي التي تنفق عليه، يبقى هنا انتفت القوامة. فوصعلوك لا مال له. ولكن أختار لك أسامة بن زيد وكان عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بالقوامة وبالكفاءة من هؤلاء الرؤوس إلى هذا العبد لوجود كفاءة الدين عنده، وأيضا قادر على النفقة. أما بالنسبة للمرأة فقلت يعني الشرط فيها واحد، ففي الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ففز بذات الدين تربت يداك. إذن كل نساء، لو قسمنا جميع النساء إلى أقسام، فإما أن تكون جميلة فتخطب لجمالها، وإما أن تكون ذات حسب ونسب لها أصول عريقة فتخطب لهذا، وإما أن تكون غنية عندها من المال فتخطب لهذا، وإما أن تكون صاحبة دين، وقد تكون خلت من هذه الأشياء، يعني ليست بجميلة ولا ذات حسب ولا عندها مال لكن عندها دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ففز بذات الدين تربت يداك. الأصل. لكن لا مانع، يعني مثلا لو اجتمعت امرأة ذات حسب ودين وامرأة ذات دين فقط، يعني أنت مخير بين الاثنين، فلا مانع أن تجمع مع الدين صفة، امرأة جميلة وذات دين، وامرأة ذات دين وليست جميلة ومخير، فلا مانع أن تختار مع الدين شيء، لكن لا بد أن يكون الأصل هو الدين. ولذلك الإمام أحمد يقول: يستحب للرجل إن أراد أن ينكح امرأة ألا يسأل عن دينها، أول شيء يسأل عن الشكل الهيئة في قبول ولا لا، فإن وجد القبول سأل عن الدين، فإن ردها ردها لدينها، وإن أخذها أخذها لدينها. لكن لو سأل عن دينها أولا فعلم أنها ذات دين، ثم سأل فيما بعد فوجدها دميمة فتركها من أجل دمامتها، فهنا ترك الدين، ودي قضية خطيرة جدا. يبقى الأصل إن أنا أشوف القبول العام، ثم أبحث عن الدين الذي ينبني عليه القبول أو الرد. وكما هو معلوم الجمال نسبي بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء. فالكفاءة كما قال العلماء تكون بالأحساب والأنساب، واختلف في هذا العلماء، كلام في هذا طويل، واختلفوا في المهن والحرف، وفي هذا كلام طويل، ووقع الكلام في الكفاءة، ولكن الجميع اتفقوا على أن صاحب الدين ومن عنده علم هو الكفؤ، حتى ولو كان من أخس الناس، فإن الله عز وجل يقول: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فجعل الله عز وجل أهل العلم في رفعة من الدنيا والآخرة، حتى ولو كان عندهم من قصف في أحسابهم وأنسابهم وأموالهم وأهليهم وذويهم. فهذه العناقة كما قلت تبدأ البداية بالاختيار الصحيح. في بعض يعني الأشياء الدخيلة على أمة الإسلام وهي الحب. الحب هذا يعني صورة من صور الجاهلية، لأن الزواج لا ينبني على الحب، فإن الحب غالبا لا يكون إلا بالصورة. واحد شاف واحدة حبها، امرأة سمعت صوت واحد حبته، فهذا الحب هو الذي أفسد كيان الأم. ولذلك رجل جلس مع امرأته يوم فقال لها أتحبيني؟ أنت بتحبيني ولا لا؟ فسكتت. فقال لها أستحلفك بالله وإلا إلا صدقتيني اصدقيني. قالت لا أحبك، ما بحبكش. فطلقها. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس على المنبر وقال منذ متى يتوافق الزوجان بالحب؟ الحب ده معناه العشق والهيام والغرام وهذه الأشياء، هذا لا تكون في الزواج. ولذلك نرى أن هذا الحب سرعان ما يتحطم وينكسر بعد الزواج، بيظهر العفن الداخلي من الزوج أو الزوجة، من المحب والمحبوب، لأن اللي بيحب يحب صورة شكل هيئة. ولذلك نرى أن الحب بيصل، لأن ما بيظهر لمن أحب إلا هيكل خارجي فقط، دمية لعبة. لكن لما يعاين الحقيقة نرى أن الحب يصل إلى الهيام والعشق والجنود. وحينما نسمع قيس بن الملوح وليلى العامرية، لما أحب أحب صورة وهي أحبت صورة، لما لم يتزوج وصل بهما إلى الجنود. حتى كان قيس بن الملوح هذا يعني أصابه خبل وهام في الجبال والصحراء حتى مات على قبر ليلى هذا. فلذلك ينبغي أن احنا نركز أن هذا الدين يزكي النفس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. العلاقة بين الرجل والمرأة، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذن في علاقة بين الرجال والنساء، ولكن علاقة سامية تقوم على الشرع بلا خنوسة أو خنوعة أو تميع. لكن ما يقع يقول لك أصلا هي تقول أصلا ما بحبوش. منذ متى يبنى الزواج على هذا الحب لحب الصورة؟ ولذلك يعني في الحديث للخاطب أن ينظر إليها، انظروا فإن أدم، أدم كلمة أدم يعني استرح نفسك، استرحت الصورة دي استرحت، لكن مش الحب من أول نظر أبدا. أو أفسد علينا نساءنا الكفار والفسقة وأهل الضلال وأهل الباطل، عشق وغرام إلى غيره. فلذلك فقال انظر إليها عسى أن يؤدم بينكما. فكلمة الإدم هو القبول، لأن أحيانا الإنسان من أول وهلا ينظر لشخص يستريح له، ينظر لشخص لا يستريح له. وذلك النظرة مرة واحدة، ينظر الخاطب إلى المخطوبة وكذلك المخطوبة تنظر إلى الخاطب، وهذا حلال. فإذا أدم بينهما يعني وقع قبول، بس مش حب. يقول لك أصلا أنا مش حاسة إن أنا بحبه، هي عاوزة بالحب من أول نظرة زي بتوع السينما والمسلسلات أبدا. لا يتم الحب، الحب اللي هو الحب الحقيقي اللي هو إيه يعني التقاء الوجدان، إلا بعد الزواج. بعد ما تم الزواج فإذا ذاق العسيلة تم الحب. ولذلك لما طلقت امرأة طلقة ثالثة فتزوجت برجل آخر وكان في الغرض من هذا التحليل يعني ليحللها، فلما جاءت قالت يعني لا أريدها الزوج الثاني حتى تعود إلى الأول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن تعود إلى رفاعة القرضي لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلما تم الزواج الشرعي رفضت أن تعود للأول. إذن القضية هنا قضية الحب والغرام وهذه الأشياء التي تكون بين الشباب والشابات، هذا كله خيال. وما رأينا، ودي حقيقة، علاقة حب تمت بعد ذلك بزواج واستقامت، لأنه بيبقى عنده شك في قلبي. طالما أن العلاقة تمت غير شرعية، فبعد الزواج بعد أن تكون شرعية يبغضها ويكرهها ويشك فيها. إن اتصل أحد من، إن كلمت أحد من، إن رأت أحد من، تراه في شك، وربما يؤدي هذا لهدم البيت بالكلية. فلذلك يا إخوان، الأصل في العلاقة بين المرأة والرجل لا يتم إلا بعلاقة شرعية بالزواج. ولذلك المخطوب والمخطوبة تقول أصل أنا عاوز أتعرف عليه عشان أشوف طباعه ويشوف طباعه، يفضل يمشوا مع بعض ويروحوا على الأناطر ويرجعوا من على الأناطر. وبعدين بعد كده يا إخوانا، المرأة إن هانت في يدي من أراد أن يتزوجها لا تستقيم معه أبدا. ودايما كما هو معلوم، كلما غلا ونفس الجوهر، كلما يعني عظم الإقبال عليه وارتفع الثمن، يعني كلما تكون المرأة عزيزة متمنعة لها مكانة ولها وضع، كلما غلت. لكن هذه المرأة اللي من أول نظرة، من أول كلمة تسقط، هذه كسقط المتاع، كالجرجير والفجل والطماطم في السوق، الأيدي تتقلبه. لكن كلما أحس القادم والقابل أن هذه المرأة فيها من الرفعة وفيها من العزة، ولا ترضى إلا بعقد شرعي أن تتم أي علاقة بينها وبين هذا الشخص، كلما نفست وعظمت. ولذلك من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طبعا الآن المقاييس عند الناس اختلفت للأسف الشديد وانكسرت، وكثير من بنات المسلمين تعطلت بسبب خيود غير شرعية. قلت أنا أبحث عن هذا الشخص ذو دين، ذو مكانة في هذا الدين، ذو خلق وأدب، فإن تم هذا فلا يرد أبدا. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك بالنسبة للمرأة لا ترد لدينها أبدا إن كانت ذات دين. والإمام أحمد لما أراد أن يخطب امرأة فقيل له إن لها أخت أعظم منها دينا ولكنها عوراء، يعني أنت متزوجها دي حلوة وجميلة وعندها دين، لكن لها أخت أخرى ذات دين ولكنها عوراء. فعزل وعزف الإمام أحمد عن هذه الجميلة وانتقل إلى أختها العوراء وهي أم عبد الله ولده الذي روى عنه المسلم. يبقى لابد للمرأة أن تختار، طبعا مش تختار، تقبل، لأن اختيار المرأة ليس لها اختيار، وليها الذي يختار ويعرض. أما هي فتنتظر أمر الله عز وجل لك. ولذلك يا أخوانا، كلما يعني غلت المرأة ونفست بدينها كلما تسابق إليها الخطاب، ولكن كلما هانت ونزلت بدينها كلما عزف عنها الناس. فلذلك هذه الصورة لابد أن تكون في نساء المسلمين جميعا أو في بنات المسلمين جميعا. وكذلك بالنسبة للرجل لابد أن تكون فيه هذه الصفات ويسأل عن أصله. فهنا الكفاءة تكون كفاءة الدين، فإذا تمت يتم الزواج على شرع الله عز وجل وعلى مراد الله تبارك وتعالى. وكما قلنا العلاقة العالية الغالية النفيسة السامية هي هذه العلاقة بين الزوجين بضابط شرعي، كما قال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكما ذكرت هذا الميثاق لا ينقض أبدا. طيب قوامة الرجل بالنسبة للمرأة، طبعا هي من ضمنها قوامة تأديب وتربية إلى آخره، لأن المرأة تحتاج إلى من يقومه لأن فيها من الضعف، كما أثبت بهذا الشرع ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فالمرأة فيها نقص جبلي طبعي وكذلك نقص شرعي تحتاج لتقويم، فلابد أن يكون المقوم رجلا فطنا ذكيا عاقلا لبيبا. قال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز هو تمنع المرأة عن الرجل بصور شتى، يعني كما سنذكر في بعض الصفات يعني في مجلس آخر إن شاء الله، إن في مهام للرجل ومهام للمرأة. فهذه المرأة التي نشزت بعصيانها لهذا الرجل وتأبى قوامته فلا بد من تقويمها، فعظوهن. والوعظ هنا يكون بإقامة البراهين والحجج وإقامة أمر الله عز وجل لها واضحا بيانا. إن لم يستطع هو فيأتي بأهل العلم وأهل الفضل ليذكروها بالله عز وجل، فعظوهن. الأمر الثاني: إن امتنعت عن الموعظة، فالتأديب الثاني الهجر في المضجع، في المضجع. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم الهجر إلا في الفراش، يعني يوليها ظهره إلى أن تستقيم. وطبعا هذا الأمر الثاني قد يكون عسير على من متزوج بواحد، لكن اللي عنده اثنين أو ثلاثة ممكن يهجر، وهذا أعظم أدب للمرء اللي هو أدب الفراش. بعد ذلك إن لم تستقيم بالهجر فيلجأ إلى الأمر الثالث اللي هو إيه؟ فاضربهن. فالضرب يكون ضرب كما بين وسلم ضرب غير مبرح، ضرب بسيط هكذا، المهم للتأديب إلى أن يستقيم أمرها. فلذلك يعني كما قلت هذه الصفات وهذه الصور لابد أن تكون واضحة بينة قبل أن يتم الزواج. وإن شاء الله نكمل غدا في الصفات التي تكون أو العلاقة بين الزوجين غدا إن شاء الله. بعض الأسئلة سريعة. السؤال يقول: تقدم لابنتي خطيب ذو خلق ودين وعلم، فهو طبيب أو طيب وأحسبه كذلك، وأجد ابنتي ما تحب، وأجد فيه ما نحب، وأجد في هذا الزوج ما نحب، ولكنه هو صاحب مرض في القلب، هل المرض عضوي أو غير عضوي؟ إن كان مرض عضوي فيعني ينظر في هذا ويسأل، لأن طبعا مرض القلب هذا يعني أمراض القلب كثيرة، وفي ناس ممكن بيعيش عمره كله بمرض القلب، يبدأ من 10 سنوات وبيعيش لغاية 80 سنة وهو مريض بالقلب. فينظر لحالة المرض وما يقول الأطباء في هذا. أما إن كان مرض القلب بالنسبة اللي هو فيه فساد في القلب، لكن أظنه هو خلاف هذا لأنه في خلق ودين، فطبعا لو مرض القلب اللي هو المرض الآخر يعني يترك. لكن مرض القلب هذا في التفصيل، لأن أصبح الآن علاج القلب هذا من أيسر ما يكون، وفي ناس بيعيشوا بهذه الحالة ولا حرج في هذا. إذا حدث انفصال بين الزوجين فما حكم ما يسمى القائمة الخاصة بالزوجة وإن كان قيمتها المادية تزيد على قيمة محتويات بيتها؟ والله أعلم، أنا أرى أن موضوع القائمة هذا عبث، ولا يجوز لرجل ذو عقل ودين أن يكتب قائمة على ابنته، لأن هذا يعني من خسيس الأمور. فكيف تملك ابنتك لرجل ثم تكتم عليه أوراقا عفش يتعلق بكراسي وأدوات مطبخ وغيرها؟ فإذا كان ذو دين وذو خلق فينبغي أن تسلمه ابنتك بلا شروط إلا ما كان من مهر لها، فلا يحل للمرأة إلا ما كان من مهر. أما ما كان من أدوات وأشياء وغيرها فبما اتفق عليه، يعني ليس بقائمة وتوقيع وهذه الأشياء. وزي كما قلت الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه، هذا بالنسبة للشرع. لكن ما يفعل الناس الآن من هذه الأشياء والقوائم المغالى فيها هذا حرام لا يجوز. آخر كلمة بقى نصيحة أظنها من إحدى الأخوات، تقول: أرجوك أرجوك استغاثة أن توجه كلمة لأم رضيع يبول على ضيط المسجد باستمرار في أماكن متفرقة. نقول للأخت التي تستغيث هذه: دخل أعرابي المسجد فبال في وسط المسجد، فقام الصحابة ليزرموه ولا ليمنعوه، فقال: ادعوه لا تزرموه، ثم أمر بسكب ماء على مكان البول. فالأخت الفاضلة هذه يعني لا يكون عندها هذا التعصب وهذا الشديد، لأن أظنها غير متزوجة، فلو كانت متزوجة ما قالت هذا. فهي تأتي ببعض الماء ويرش على هذا الموضع إلى آخره، ثم ننصح هذه الأخت التي عندها الطفل بهدوء إنها تحاول إنها تصون هذا الطفل ببعض الثياب والقماش حتى لا تلوث المسجد، وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. إن شاء الله نكمل. آخر حاجة بقى، أخت تطلب الدعاء لشفاء ولدها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الأيام المباركة الطيبة أن يشفي ولدها وأن يصونها وأن يحفظها وأن يحفظ ولدها وجميع أبناء المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم.